أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: واعلم أنه قد ينتزع الشبه من نفس الضاد لاشتراك الضدين فيه، ثم ينزل منزلة التناسب. بعدما انتهى المصنف من ذكر تقسيمات وجه الشبه، السلام الله، كان ينبغي أن يدخل في الركن الثالث من أركان التشبيه، وهو أداة الشبه، إذ قلنا بأن أركان التشبيه أربعة: الركن الأول والثاني طرفي التشبيه، الركن الثالث أداة التشبيه، الركن الرابع الغرض من التشبيه. وقبل هذه العبارة انتهى المصنف من بيان ماذا؟ من بيان التقسيمات الثلاث لوجه الشبه، ولا يوجد تقسيم رابع، فكان ينبغي عليه أن يدخل في ماذا؟ في أداة الشبه، إلا أنه آل على نفسه إلا أن يشير إلى ماذا؟ إلى تنبيه يتعلق بوجه الشبه. وحاصل هذا التنبيه أنه في بعض الأمثلة تواجهنا مشكلة بلحاظ وجه الشبه، فمثلا إذا أراد شخص أن يشبه زيد الجبان بالأسد فيقول: زيد كالأسد في الشجاعة، من باب السخرية مثلا، أو يقول: زيد البخيل كحاتم في الكرم. ففي مثل هذه الأمثلة تواجهنا مشكلة، وحاصل هذه المشكلة أنه وجه الشبه في المثال الأول الشجاعة، ويشترط في وجه الشبه أن يكون وصفا قائما بالطرفين، مشتركا في الطرفين، كما تقدم في بيان حقيقة وجه الشبه. والحال أن الشجاعة لا توجد في المشبه وهو زيد، بل توجد فيه ضد ماذا؟ ضد الشجاعة. فكيف صح لنا أن نشبه هذا الجبان زيد بماذا؟ بالأسد، مع أن وجه الشبه لا يوجد إلا ماذا؟ إلا في طرف واحد في المشبه به. وكذلك أيضا في المثال الثاني في مسألة البخيل حيث شبهنا البخيل بماذا؟ بحاتم في الكرم، مع أنه الكرم لا يوجد في ماذا؟ في هذا البخيل، بل يوجد ضده. ولا إشكال ولا شبهة في صحة ماذا؟ في صحة هذا التشبيه، وكونه ماذا؟ وكونه بديعا. وموجود في ماذا؟ في اللغة. ولهذا أوقع الخطيب القزويني البحث في مقامين، يعني خلال شرحه يمكن أن نبين المطلب في مقامين. المقام الأول في تحليل هذه الظاهرة وتخريجها إخراجا علميا فنيا صناعيا، بمعنى كيف نجمع بين هذه الأمثلة من جهة وبين القضية البديهية الأبجدية في باب وجه الشبه، وهو أن وجه الشبه موجود في الطرفين، فكيف نحل ونوجه هذه الأمثلة توجيها صناعيا علميا فنيا.
ليس هذا الشبه ليس فيه ليس مشتركا
بين أنه حقيقة وجه الشبه لابد أن يكون مشتركا في الطرفين. إذن هذا البحث الأول تحليل ماذا؟ تحليل علمي. والبحث الثاني ما هي الدواعي لمثل هذا التشبيه؟ لماذا نشبه البخيل بالكريم أو ماذا أو الجبان بالأسد؟ ما هي الدواعي لذلك؟ إذن الكلام يقع في كم مقام؟ يقع في مقامين. المقام الأول عبارة الخطيب لا تخلو من غموض وتشويش كما صرح بذلك المحشون والمتعرضون لكلام ماذا؟ لكلام الخطيب، فشرحوا المطلب بمذاهب مختلفة. حيث أنه ما هو مراده في الحقيقة من هذه العبارة؟ حيث قال هكذا نصه: قد ينتزع الشبه من نفس التضاد لاشتراك الضدين ثم ينزل منزلة التناسب. ما هو مراده من هذه العبارة؟ ما يفهم من ظاهر العبارة وما يفهم أيضا من الشارح التفتازاني أنه تحليل هذه الظاهرة تمر بخطوتين ومرحلتين. المرحلة الأولى هو أن يأتي المتكلم المشبه الذي يقوم بعملية التشبيه يرى طرفين: الطرف الأول وهو المشبه الشخص البخيل، والطرف الثاني وهو المشبه به من؟ الشخص الكريم، فيرى صفة البخل في الطرف الأول وصفة الكرم في الطرف ماذا؟ الثاني. ماذا يفعل؟ يقول: وإن كانت هذه الصفة ضد لتلك الصفة إلا أنه أنا أستطيع أن أنتزع وجه شبه مشترك بين الصفتين. ووجه الشبه المشترك بين الضدين هو التضاد. والمراد من التضاد هو أن صفة البخل ضد لصفة ماذا؟ الكرم، وصفة الكرم ضد لصفة البخل، فالتضاد بمعنى أن كل منهما مضاد للآخر. هذا العنوان: كل منهما مضاد للآخر.
أليس جهة مشتركة بين صفة البخل وبين صفة ماذا؟ الكرم. إذ يقال لصفة البخل أنها مضادة للكرم، وصفة الكرم مضادة لصفة البخل، فالتضاد أمر مشترك بين الضدين. واضح الفكرة؟ إذن التضاد هو أن كل منهما مضادا ومنافرا للآخر، التنافر من جهتين، كما أن الأول ينافر ويضاد الثاني، الثاني يضاد الأول. إذن ينتزع من المتكلم المشبه التضاد من نفس الضدين بأن يقول بأنه البخل يضاد الكرم والكرم يضاد البخل. واضح هذه المرحلة، الخطوة الأولى. إذن هذه خطوة عميقة، أنه كيف استطاع أنه ينتزع من الضدين جامع مشترك، مثل نستطيع أن ننتزع من النقيضين جامع مشترك وهو التناقض، لأن التناقض وصف ثابت للأول وللثاني، لأنه من جهتين التناقض. هذه المرحلة الأولى. إذن في المرحلة الأولى انتهينا إلى هذه النتيجة، بأنه استطعنا أن نقول بأن الصفة الأولى مضادة للثانية والثانية مضادة للأولى. هل انتهى بنا الكلام؟ لو ما ينتهي خب الآن ما لحد الآن ما أثبتنا شيء. نبي نوصل إلى أنه زيد البخيل كحاتم في ماذا وجه الشبه؟ في الكرم. نريد نوصل أن وجه الشبه الكرم. الآن ثبتنا أن وجه الشبه ماذا؟ التضاد. هي المرحلة الأولى. إذا المرحلة الأولى ما تكفينا، ولهذا نحتاج إلى مرحلة أخرى. المرحلة الثانية مرحلة عناية وتنزيل، مرحلة العناية والتنزيل. يقول الخطيب القزويني في المرحلة الثانية ننزل ضدية إحدى الصفتين للأخرى منزلة التناسب والتلاءم، حيث أنه انتهينا في الخطوة الأولى أن صفة الكرم مضادة لصفة ماذا؟ لصفة البخل. الآن نقوم بعملية عنائية، نقول من باب العناية ولدواعي بلاغية نقول صفة البخل تناسب صفة الكرم، فننزل صفة البخل منزلة صفة الكرم. فعندما نأتي إلى هذا زيد البخيل ماذا نقول؟ نقول صفة البخل فيه المضادة لصفة الكرم، هذه الصفة ننزلها منزلة صفة ماذا؟ صفة الكرم، فننزل التضاد منزلة التناسب. فنقول بالعكس، لا تضاد بين صفة البخل وصفة الكرم، بل هناك تناسب بين صفة البخل وبين صفة الكرم. فالموجود في البخيل لما كان صفة البخل وهي تناسب صفة الكرم، فالموجود فيه ماذا حينئذ؟ صفة الكرم. خب ما هو الداعي لهذه العناية والتناسب؟ السخرية، الاستهزاء، الضحك، الطرافة. تريد أن تقول بأنه هذا بلي، هذا وإن كان في صفة البخل لا تناسب صفة الكرم، فنزلنا التضاد منزلة التناسب. واضح الفكرة؟ عندما ننزل التضاد منزلة التناسب ماذا ننتهي؟ أن صفة الكرم هنا موجودة وصفة الكرم هنا موجودة ببركة التناسب. بعبارة أخرى، أن صفة البخل الموجودة في هذا البخيل المضادة لصفة الكرم، نقول تنزل صفة البخل منزلة صفة الكرم بدعوى أنها التضاد يرجع إلى التناسب، فلا تضاد في الحقيقة بين صفة البخل وصفة الكرم، بل هناك كمال الملائمة وكمال التناسب بين صفة البخل وبين صفة الكرم، فمن وجدت فيه صفة الفخل وجدت فيه صفة الكرم. خب هذا التناسب وهي ادعاء كمال الملائمة من باب السخرية والاستهزاء. فتكون نعم
يعني في كل يعني في
تضاد
تضاد
هذه الحل انه ننتزع التضاد ثم ننزله منزلة التناسب. هي قاعدة عامة في المتضادين. اذا اردت ان تشبه احد الشخص بضده ما موجود فيه موجود فيه ضده. خب كيف مع ان وجه الشبه ما موجود نقول نقوم بانتزاع وجه الشبه التضاد ثم ننزل هذا التضاد منزلة التناسب فتكون النتيجة ما هو ان وجه الشبه موجود في الطرفين موجود في البخيل ببركة التناسب والعناية وموجود حقيقة في المشبه به وهو من؟ وهو الأسد.
يعني والعناية الادعائية
نعم عناية تناسبية ادعائية لدواعي بلاغي ستأتي إن شاء الله ما هي الدواعي. دعوى أنه البخل ينزل منزلة الكرام وأنه مثل الكرام من وين دواعي ستأتي إن شاء الله في البحث المقام الثاني. إذن من هذه النتيجة النهائية ماذا نتوصل؟ إذن ثبت بعد ذلك بأن البخيل موجود فيه صفة الكرم ببركة التناسب والمشبه به حسب الفرض وهو الأسد وهو الحاتم موجود فيه صفة الكرم فصار وجه الشبه موجود في الطرفين. إذن وجه الشبه ينتزع من نفس الضدين وهو التضاد ثم بعد ذلك ينزل منزلة التناسب فيكون موجودا في الطرفين. نعم موجود في أحدهما حقيقة والآخر ادعاء. بل لأنه مشبه به هذا وجه الشبه موجود فيه حسب القاعدة كما بينا. ولهذا لماذا جعل الأسد وجهه مشبه به؟ لأنه موجود فيه حقيقة بدون عناية وتناسب. إنما احتاجنا إلى العملية كلها التناسب لكي نبين أن وجه الشبه كيف موجود في الجبان. أما أنه موجود في موجود الكرم موجود في الكريم حاتم ما يحتاج إلى العملية كلها موجود حقيقة. لكن المشكلة التي واجهتنا أن وجه الشبه ما موجود في الجبان. فقمنا بعملية المرحلتين والتحليل لكي ماذا؟ لكي نقول بأنه هذا مرجعه ببركة التناسب إلى أن وجه الشبه موجود في ماذا؟ في المشبه. ولهذا صار المشبه وجود وجه الشبه فيه أخفى من وجوده في المشبه به فجعل في رتبة المشبه. وكذلك أيضا بنفس الطريقة في مثال ماذا؟ في مثال زيد الجبان كالأسد في الشجاعة. نقول بأنه نفس الطريقة بسرعة نقول بأن هذا فيه ماذا؟ هذا فيه هذا فيه جبن وهذا فيه شجاعة ضدين صفتين متضادتين ننتزع منهم التضاد بعد انتزاع التضاد ندعي التناسب بين الطرفين. إذا ادعينا التناسب بين الطرفين نقول بأنه ماذا بعد ذا التناسب؟ بأن صفة ماذا؟ صفة الجبن لا تتضاد مع صفة الشجاعة بل تتناسب وتتلائم مع ذلك للسخرية والاستهزاء بهذا الشخص. واضح؟ بعد ذلك تكون صفة الشجاعة موجودة في المشبه وصفة الشجاعة موجودة في المشبه. واضح الفكرة؟ خب هذه هي النظرية الأولى في ماذا؟ في بيان التحليل العلمي لوجود وجه الشبه. هناك نظرية أخرى نظرية الثانية لا تتلائم مع عبارة الخطيب ولا تظهر ولا يظهر أن الخطيب يذهب إلى هذا المسلك لكن يمكن
يعني النظرية الثانية
في تفسير مو خطيب نعم في تفسير هذه الظاهرة مو تفسير كلام الخطيب تفسير هذه الظاهرة أنه كيف يكون هذا التشبيه صحيح مع أن وجه الشبه موجود في أحد الطرفين. نستطيع أن نقول هاي النظرية الثانية لا نحتاج إلى هذا التكلف الذي ذكره الخطيب وأنه عندنا مرحلتين. المرحلة الأولى انتزعنا وجه الشبه من الضدين وهو التضاد ثم نزلنا وجه الشبه منزلة التناسب كل هذا لا نحتاج إليه بل مباشرة وهو يعني لعله الأقرب إلى القضية الخارجية للخارج. عندما يأتي الشخص ويريد أن يشبه زيد البخيل بحاتم الكريم يرى أن زيد لا يوجد فيه هذا الكرم، لكن هو أراد أن يسخر مثلا بزيد، ماذا يفعل؟ لا ينتزع وجه الشبه، بل يدعي وجود الكرم ادعاء في ماذا؟ في زيد البخيل، فيقول زيد البخيل فيه صفة ماذا؟ صفة الكرم ادعاء. إذن الخطوة الأولى ما هي صارت؟ ادعاء وجود وجه الشبه في البخيل. لماذا تدعي ذلك؟ يقول لأني أريد أن أسخر منه، أريد أن أستهزئ به. ثم الخطوة الثانية، إذا ثبت وجود وجه الشبه ادعاء في أحد الطرفين وحقيقة في الطرف الآخر وهو المشبه به، صار وجه الشبه مشتركا بين الطرفين، فأنتزع وجه الشبه بدون تكلف. واضح الفرق بين الخطوة النظرية الأولى، ما جت ادعت شيء، مباشرة انتزعت وجه الشبه، ثم نزلت وجه الشبه وهو التضاد منزلة التناسب، فاحتجنا إلى صعوبة في بيان المطلب. نقول نحن لا ننتزع وجه الشبه، أولا ندعي وجود وجه الشبه في الطرف الأول وهو الجبان، فيكون وجه الشبه موجود ادعاء، ووجه الشبه موجود حقيقة في طرف المشبه به، بعد وجوده في الطرفين ننتزع وجه الشبه، غايته بأنه وجه الشبه ادعائي في أحدهما حقيقي في الآخر، وهذا هو الأقرب إلى ماذا؟ إلى الحالة الخارجية. يعني كل منكم يذهب إلى نفسه إذا أراد أن يشبه أحدهما بالآخر، كأنه لو أردنا أن نحلل هذا المطلب، هذه قضية تحليلية، مو هو جاي يعني هيكم مثل القضايا التحليلية، قضايا التحليل قضايا غير محسوسة مركوزة، أردنا أن نحلل المطلب، مو قاعد هو جالس في بيتهم كاتب ورقة يكتب الضدين يطلع التضاد، واضح هاي قضايا تحليلية ماذا علمي مثل قضايا التحليلية اللغوية، وإلا هو المتكلم ماذا قال مباشرة؟ زيدون البخيل ماذا؟ كحاتم. نحن جاي نحلل، نقول هذا التحليل كيف يرجع للارتكاز؟ نقول هذه النظرية الثانية لتحليل المطلب تكون أقرب. واضح إن شاء الله؟ هذه ما تظهر من كلام المصنف، لأن المصنف قال ننتزع ماذا؟ ننتزع الشبه من نفس التضاد، إحنا هنا لم ننتزع الشبه من نفس التضاد، صحيح؟ خب، هذه ماذا؟ هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة، وهو ما فهمه البعض من كلام الخطيب. إذن النظرية الثالثة هاي تعبر عن فهم آخر لكلام ماذا؟ لكلام الخطيب، تعرض له التفتازاني ورده، حيث عبر عنه التفتازاني بأنه قد سبق إلى بعض الأوهام. نعم، هذه النظرية التي عبر عنها التفتازاني أنه قد سبق إلى بعض ماذا؟ بعض الأوهام، عبر عنها ماذا؟ هذه بعض الأوهام سبق إلى ذهنها، فهموا من كلام الخطيب شيء وقالوا أن مراد الخطيب هذه النظرية. حاصل النظرية الثالثة التي فهمت من كلام الخطيب أنه هذا المستظهر يقول لو رجعنا إلى عبارة الخطيب، فإن الخطيب ماذا قال؟ قد ينتزع الشبه من نفس التضاد، أنتم في النظرية الأولى كيف فسرتم؟ قلتم وجه الشبه ماذا؟ هو التضاد، صحيح؟ خب، هل هذا يتناسب مع عبارة الخطيب؟ أن الخطيب يريد أن يقول وجه الشبه هو التضاد؟ لا، يقول وجه الشبه ينتزع الشبه من نفس التضاد، فيصير التضاد منشأ لانتزاع الشبه، منشأ لانتزاع ماذا؟ وجه الشبه. عبارة الخطيب قال ينتزع الشبه من نفس التضاد. هذا المستظهر يقول ظاهر عبارة الخطيب أنه يريد أن يقول لنا أن وجه الشبه هو ماذا؟ هو نفس التضاد. نفس التضاد يعني وجه الشبه بين زيد الجبان. التفت لهذه النظرية، يقول يريد أن يقول هكذا. ظاهر عبارة الخطيب تريد أن تقول بأنه وجه الشبه بين زيد الجبان وبين الأسد نفس التضاد. خب هذا يتناسب مع المرحلة النظرية الأولى. في المرحلة الأولى قلنا وجه الشبه هو نفس التضاد، هو أيضا يقول وجه الشبه نفس التضاد.
صح،
نعم نفس التضاد. لكن هذا المستظهر لم يلاحظ ما ذكره الخطيب بعد ذلك، ثم ينزل منزلة التناسب فقال أن وجه الشبه بين زيد الجبان وبين الأسد هو نفس التضاد، فادعى أن ظاهر عبارة الخطيب أنه في قولك زيد الجبان كالأسد أو زيد البخيل كحاتم ما هو وجه الشبه؟ نفس التضاد. مع أنه نحن قلنا أن وجه الشبه هو التضاد، لا، التضاد أخذناه ثم نزلناه منزلة التناسب فوصلت النتيجة الشجاعة أو الكرم. هذا يقول لا، يقول فسر كلام الخطيب أن مراد الخطيب من مراد الخطيب أنه في هذه الأمثلة زيد البخيل كماذا؟ كحاتم. لو سألنا الخطيب ما هو وجه الشبه، يقول وجه الشبه هو نفس التضاد. لماذا هو وجه الشبه؟ لاشتراك الضدين في التضاد، لأنه كما ذكرنا سابقا أنه مضادة أحدهما للآخر، هذا عنصر مشترك بين الطرفين. إذن الفارق بين النظرية الثالثة وبين النظرية الأولى أن النظرية الثالثة اقتصرت فقط على أي مرحلة؟ مرحلة الأولى، ولم تلحظ أنه هذا التضاد ننزله منزلة التناسب، بل قالت أن وجه الشبه في قولك زيد البخيل كحاتم هو التضاد. واضح النظرية هذه؟ يقول التفتازاني هذا المتوهم من عبارة الخطيب قد توهم في فهم كلام الخطيب، وذكر التفتازاني إشكالين ونحن نضيف إشكال ثالث أوضح من الإشكالين. الإشكال الأول الذي ذكره التفتازاني بأنه لو قلنا قياس استثنائي، لو قلنا أن وجه الشبه في قولنا للجبان هو أسدون هو التضاد، في قولنا للجبان هو أسدون، واضح؟ واضح، يعني لو قلنا هذا الجبان هو أسدون. نعم، لا، لو قلنا أن وجه الشبه في قولنا للجبان هو أسدون هو التضاد، للزم عدم وجود السخرية أو التهكم والاستهزاء، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. بيان وجه الملازمة أولا ثم بيان هذا بطلان التالي ثانيا. في كل قياس استثنائي نحتاج إلى هذين العنصرين، بيان وجه الملازمة وبيان بطلان التالي، وإلا لا يتم القياس الاستثنائي. وجه الملازمة بين المقدم والتالي، ما هو المقدم؟ المقدم أنه نحن ندعي ونقول أنه عندما تقول زيد الذي هو جبان كالأسد إذا قلنا أن وجه الشبه هو الضدين هو التضاد استغفر الله، يلزم عدم وجود السخرية والاستهزاء والتهكم. ما هو وجه الملازمة؟ وجه الملازمة واضح. لماذا؟ لأنه عندما تقول لزيد الجبان هو أسدون أو كالأسد، تشير إلى قضية حقيقية أن هناك تضاد، ووجه شبه والتضاد يعني هناك مضادة بين صفة زيد وبين صفة الأسد، فتشير إلى قضية حقيقية واقعية، وهو أن العامل المشترك ووجه الشبه بين زيد الجبان وبين ماذا؟ وبين الأسد هو ماذا؟ هو التضاد، والتضاد موجود حقيقة ماذا؟ في الطرفين. هل في سخرية واستهزاء؟ هل في هذا سخرية؟ متى تحصل السخرية؟ لو نزلت هذا البخيل منزلة الأسد في ماذا؟ في الشجاعة. إنما تحصل السخرية لو نزلت الجبان منزلة الأسد في الشجاعة، لو نزلت البخيل منزلة حاتم في الكرم. أما لو تريد أن تقول بأن هناك مضادة بين الطرفين، هل في سخرية واستهزاء؟ كقولك يقول المصنف كأنك تقول بأن السوار كالبياض في التقابل، السوار كالبياض في التضاد في التقابل، هل في سخرية واستهزاء؟ تشير إلى قضية حقيقية خارجية واقعية ليس فيها لا دواعي استهزاء ولا دواعي سخرية. واضح الفكرة ولا واضح الفكرة؟ تقول هناك تضاد بين ماذا؟ بين زيد وبين الأسد، ما في مشكلة، ما جاء أسخر. خب، والتالي باطل، هاي وجه الملازمة، والتالي ما باطل. يشترط في هذا النحو من ماذا؟ من التشبيه وجود دواعي بنص عبارة الخطيب، حيث قال ثم ينزل منزلة التناسب بواسطة تمليحين أو تهكمين، فيقال للجبان ما أشبهه بالأسد وللبخيل هو حاتم. يعني هناك دواعي بلاغية، وهو التهكم والاستهزاء والسخرية التي ستأتي إن شاء الله بعد ذلك. والحال أنه بناء على هذا التفسير لا نحتاج لا إلى السخرية ولا إلى الاستهزاء في قولك ماذا هو كالأسد أو هو ماذا كحاتم. واضح الفكرة إن شاء الله؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن هذا خلاف الوجدان وخلاف قصد ماذا؟ قصد المشبه. إذ لو سألناك أيها يا صاحب هذه النظرية، عندما يقول شخص زيد البخيل كحاتم، لو سألنا هذا المشبه بين لي وجه الشبه، ماذا يقول؟ زيد البخيل كحاتم فش في الشجاعة في الكرم، ويقول زيد الجبان كالأسد في الشجاعة في الشجاعة. لو أردنا أن يصرح بوجه الشبه، لا أحد يتوقف في أن هذا المثال مراد المشبه ماذا؟ تشبيه الجبان بال 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 بالأسد في الشجاعة، ولا أحد يتوقف أن مراد ماذا؟ مراد هذا المشبه تشبيه زيد البخيل بماذا؟ بحاتم في الكرم، لأن هذا هو محل البحث. لو كان أراد أن يشبه في التضاد خرجنا عن محل الكلام، كلامنا في التشبيه الذي أريد أن يشبه فيه أحد الشخصين الذي لا يوجد فيه أحد الضدين بالشخص الآخر، بالشيء الآخر الذي يوجد فيه ماذا؟ الضد الآخر في الضد الآخر، هي محل بحثنا. فأنت فسرت المطلب بما يوجب خروجه عن محل الكلام، عن محل النزاع، فيكون أنت تتكلم في ماذا؟ في بحث آخر. لو قلنا السوار كالبياض في ماذا؟ في التقابل. لو قلنا زيد الجبان كالأسد في ماذا؟ في التضاد. وهي بحث آخر، كلام نحن في الشجاعة. إذن يكون هذا أصلا خروج عن محل البحث، فكيف يفسر كلام الخطيب بهذا التوهم؟ واضح الفكرة؟ إشكال ثالث.
أنا هيد إشكال يتنع أنه الفهم أو ولي للعبارة
الخطيب أو أي شخص. لو قلنا له عندما تقول عندما شخص يأتي ويقول زيد البخيل كحاتم، وش يقصد في وش؟ في الكرم، مو يقول في التضاد. واضح؟ فإذا أنت قاعد أنت انتهيت أن وجه الشبه هو التضاد، خطأ. نبي نثبت أن وجه الشبه هو الكرم، فما ذكرته خلاف ما هو مراد بالوجدان بالقطع. يعني إشكال الثالث ما ذكره واضح، بأن هذا كيف يفسر به عبارة الخطيب، مع أن عبارة الخطيب فيها كم مرحلة؟ فيها مرحلتين، حيث يقول بنص عبارته ينتزع الشبه من نفس التضاد ثم ينزل، كم خطوة؟ يعني خطوتين، ينتزع ثم ينزل. أنت في تفسيرك أيها المتوهم لا أثر لماذا للتنزيل؟ أين هو التنزيل؟ ما هو مراد الخطيب بناء على هذا التفسير ثم ينزل منزلة ماذا؟ منزلة التناسب. أنت اقتصرت في بيان المطلب على ذكر صدر العبارة ولم تنظر إلى ذيل العبارة، ولهذا قال التفتزاني قد سبق إلى بعض الأوهام. يعني هذا هم هو متوهم أوهام، بعض الأوهام وسبق إليه بسرعة، مو ناشئ من تأمل أو شيء، سبق بسرعة في خاطر وتكلم الذي يخطر على باله يذكره. ولهذا هذا أهم درس لنا، يعني حتى الآن في أثناء الدراسة، خصوصا في الدراسة بالنسبة إلى التلميذ، إذا جلس أمام الأستاذ من الخطأ أنه أي شيء يخطر في باله يسأل. ليش؟ لابد أن يسأل بعد طبخ السؤال طبخا صحيحا جيدا، يتأمل فيه وراجع حيثيات المطلب ثم يسأل، لأنه بسرعة أي شيء يخطر في البال. أنا كنت ابتليته بأحد الطلبة في بعض الدروس، يعني كل ما يخطر في باله يسأل، كل شيء يسأل، كل شيء يسأل في باله بالسبق السبق البدوي. فهذا يوقع الأستاذ هم في مشكلة، في حيرة، صحيح؟ فهذا هم درس لنا، أنا هم معكم تلميذ. فماذا؟ فأنه مو أي سؤال يخطر في البال نسأل، واضح؟ لابد أنه ماذا نراعي حيثيات السؤال ونتأمل في أطراف السؤال، بعد ذلك نسأل لكي يكون سؤالا مطبوخا، لكي يكون الجواب عنه جوابا أيضا ماذا؟ مطبوخا. إذن واضح. إذن كم عندنا نظرية؟ نظريات ثلاث. أشار التفتازاني إلى النظرية الأولى بلحاظ شرحه التي هي ظاهر عبارة الخطيب، والنظرية الثانية لم يذكرها، نحن قلنا أنها الأقرب، ونظرية ثالثة هي من ماذا؟ من سبق بعض الأوهام. هذا كله في أي مقام؟ في المقام أو الأول. نقرأ ما يتعلق بالمقام الأول، لأن المصنف فصص المطلب، يعني قام خلى الصدر في مكان والذل في مكان، فأوجب لنا تشويشا، لم يبرز، يعني لم يبرز المقامين بوضوح، أدخل المقام الثاني في المقام الأول. قال واعلم، إذا أنت حط هذا تنبيه من أي باب؟ لعلاج مشكلة ماذا؟ أن وجه الشبه ما موجود في أحد الضدين، كيف نوجه ذلك؟ يقول واعلم أنه قد ينتزع الشبه. ما هو مرادك من الشبه؟ ما هو الشبه؟ التفت. ليش قال أي الآن الخطيب؟ أتعب نفس الزكية ماذا وفصل بين المطلبين بحاشيتين. عبارة الخطيب فيها نوع من ماذا؟ نوع من الخفاء. قال قد ينتزع الشبه. خب الشبه، ما معنى الشبه؟
وجه الشبه.
خب قد يحتمل أن الشبه هو مصدر، شابه يشابه شبها، شبه مصدر. خب إذا كان مصدر أنت تريد الشبه، أنت تقول أنت هو في النتيجة يريد يفسر الشبه بوجه الشبه. كيف تفسر المصدر باسم وجه الشبه؟ وجه الشبه اسم مفعول. ليش اسم مفعول؟ لأنه هو الذي وقع عليه ماذا؟ الشبه، ما به التشبيه، يعني هو الذي ما به التشبيه، هو الذي وقع عليه الانتزاع. واضح؟ إذن وجه الشبه يرجع في الحقيقة ما به التشبيه.
الكرم.
نعم الكرم، ما به التشبيه هو الكرم. واضح؟ ما به التشبيه هو الكرم. خب فكيف تفسر الشبه بوجه الشبه؟ يريد أن يقول الخطيب يريد أن يقول تفتازاني، هذا من باب استخدام المصدر وإرادة اسم المفعول، وإلا لم يصرح بذلك. المصدر يطلق ويراد منه ماذا؟ اسم المفعول. شبه يعني ماذا؟ يعني تشابه، يعني تماثل، يعني ما به التماثل. تقول شوف ماثل، ليش في ليش وجه الشبه اسم مفعول؟ تقول ماثل زيد عمرا في الكرم. خب هي في الكرم، الكرم في المعنى اسم فاعل او اسم مفعول؟ ماثل من باب ماذا؟ من باب مضايفه، من باب المتوقف على الطرفين. خب مثل فاعله، واضح؟ ماثل زيد عمرو، زيد عمرو فاعل في المعنى، مالك بالاعراب الان في المعنى. ماثل زيد عمرا، زيد عمرو كلاهما فاعل في المعنى. خب وقع التماثل على ماذا؟ على الكرم. ماثل زيد عمرا في الكرم، هي في الكرم يعني الكرم مفعول، اسم مفعول به في المعنى، صحيح؟ فيكون الكرم اسم مفعول بلحاظ المصدر. فشيل ماثلة، تقول ماذا المماثلة؟ المماثلة في الكرم. المماثلة مصدر، والكرم في الحقيقة ماذا؟ اسم مفعول. خب ليش قلت اسم مفعول ما قلت مفعول؟ متى تقول مفعول؟ هاي في اللحم يعني يقولون تقول مفعول في المعنى إذا كان عندك ماذا؟ فعل. فإذا كان عندك فعل وتريد أن تنسب الفعل إلى الكرم، تقول الكرم مفعول به للفعل في المعنى. لكن إذا أردت أن تنسبه إلى المصدر، تقول اسم مفعول في المعنى. واضح؟ إذن هذا عندما هذا من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. فعندما قال شبه يعني يريد التشابه المصدر. خب ينتزع التشابه يعني ماذا؟ يعني ينتزع ما به التشابه اللي هو ماذا؟ اسم المفعول. على أي حال شوف العبارة، يقول واعلم أنه قد ينتزع الشبه. ما هو المراد من الشبه؟ قال أي التماثل. يعني الشبه فسره بماذا؟ بالمصدر. الآن الشبه شبه يشابه ماذا؟ تشابها تماثلا، أي التماثل. يقال بينهما شبه بالتحريك، شبه مشبه، شبهون شبهون مشبهون، شبهون بسكون ماذا؟ الوسط الباء. يقال بينهما شبه بالتحريك أي تشابه. خب والمراد به ها هنا، ليش قال ها هنا؟ لأنه حسب المفروض الشبه هو التشابه، تشابه يعني مصدر. فهل يريد هنا وقد ينتزع التشابه؟ يعني ينتزع التشبيه، احنا ننتزع التشبيه والتشابه؟ لا، نحن ننتزع ماذا؟ وجه الشبه. قال والمراد به يعني بالشبه الذي هو التشابه ها هنا في إطلاق كلام الخطيب ما به التشابه، أعني وجه الشبه. وضع العبارة
الكرم ما به التشابه،
الكرم هو ما به التشابه. فنحن ليش من وين كيف يقول لأنه ينتزع الشبه، أي هو اللي ننتزع احنا في التشبيه، ننتزع ماذا؟ وجه الشبه. فقطعا هو يريد الخطيب من الشبه ماذا؟ وجه الشبه. واضح الفكرة إن شاء الله؟ قال المهم وقد ينتزع الشبه، أعني وجه الشبه من نفس التضاد. إذا ننتزع الشبه من نفس التضاد، ليش؟ كيف تنتزعه من نفس التضاد؟ قال الاشتراك الضدين في التضاد. لماذا يشترك الضدين في التضاد؟ لكون كل منهما مضادا للآخر كما شرحنا. ثم ينزل التضاد منزلة التناسب بواسطتها، إشارة للمقام الثاني ستأتي إن شاء الله. ارجع إلى وقد سبق إلى بعض، شوف هي كلها إشارة للمبنى الأول انتهى، شوف مختصر عبارة، هذا كل المرحلتين وكذا انتهينا الآن، انتهينا من ماذا؟ المبنى الأول. ارجع إلى صفحة 308 وقد سبق إلى آخر سطر، وقد سبق إلى بعض الأوهام. واضح العبارة؟ يقول وقد سبق إلى بعض الأوهام نظرا إلى ظاهر اللفظ، يعني ظاهر عبارة الخطيب، أن وجه الشبه، هذا شوف ماذا قال، قال ينتزع وجه الشبه من نفس التضاد، يعني وجه الشبه ما هو؟ نفس التضاد. فقام وفسر وجه الشبه بالتضاد. خب نظرا إلى ظاهر اللفظ أن وجه الشبه في قولنا للجبان هو أسدون وللبخيل هو حاتمون، ما هو وجه الشبه؟ هو التضاد، يعني نفس التضاد المشترك بين الطرفين باعتبار الوصفين المتضادين، لأن كل منهما يضاد الآخر، فصح أن يقال بأن التضاد مشتركون لأن كل منهما يضاد الآخر. قال وفيه نظر، يشير إلى إشكالين. الإشكال الأول يقول لأن إذا قلنا، هل قياس الاستثناء اللي أنا بينته طلعت من العبارة، يقول لأن إذا قلنا الجبان كالأسد في التضاد أي في كون كل منهما مضادا للآخر لا يكون هذا من التمليح والتهكم في شيء. تمليح يعني يقصد الآن الضرافة والضحك على الآخر كما سيأتي، هل يكون في ضحك؟ لا يكون في شيء، لا يكون هذا من التمليح والتهكم في شيء، مع أن الخطيب صرح بأنه ماذا بواسطة تمليح أو ماذا أو تحكم أو ما شاكل ذلك، فكيف تقول هذه، فكيف تشرح عبارة الخطيب بهذا التوهم؟ خب كما إذا قلنا السواد كالبياض في اللونية أو في التقابل، هل في تهكم؟
لا
ما في تهكم، لكن لو تريد أن تشبه شخص أسود بأبيض تقول هذا الأسود كالأبيض في شدة البياض، خب واضح في ضحك وسخرية، خب واضح. يقول ومعلوم، هذا معلوم، هذا إشارة إلى جواب ثاني. يقول ومعلوم أن إذا أردنا، لو أردنا التصريح كيف نعرف وجه الشبه؟ نقول صرح وجه الشبه لكي نعرف أنه أيه وجه الشبه. يقول ومعلوم يعني واضح بالوجدان هذا، أنه أن إذا أردنا التصريح بوجه الشبه في قولنا للجبان هو أسدون حال كونه تمليحا أو تهكما لم يتأتى إلا أن نقول في الشجاعة، نقول زيد الجبان، إذا أردنا أن نسخر منه مو نبين حقيقة واقعية التضاد، لا نحن نتكلم في مقام السخرية في مقام التهكم، إلا أن نقول في الشجاعة يعني زي يعني نقول هكذا، نقول الجبان كالأسد فش في الشجاعة، خب لا أنه في التضاد، لكن يشير للمشكلة، لكن الحاصل في الجبان إنما هو ضد الشجاعة، فنزلنا تضادهما منزلة التناسب، واضح؟ وجعلنا الجبن بمنزلة الشجاعة على سبيل، شوف جعلنا الجبن بمنزلة الشجاعة على سبيل التمليح والهوز، واضح؟
كل هذا الذي يسعنا أن نقوله، كل هذا إلا أن نقول كذا كذا،
بل هذا الطريقة هي الطريقة الصحيحة التي تظهر أيضا من عبارة الخطيب. هناك إشكالات كثيرة، هذا أنا قلت لكم من ديك الجلسة السابقة راجعوا المطلب، وفيه خلاف كثير في فهم كلام المصنف يعني كلام الخطيب القزويني، وبعضهم قال كلام التفتازاني في شرح فيه إشكالات وكذا، نحن الآن في يعني الآن أنتم أنا هذا مقدار كافي في هالمستوى، راجعوا أنتم أيضا ماذا بعض المصادر، في كلام كثير في إشكالات على فهم التفتازاني لكلام الخطيب. لأنه شوف إشكال بسيط تفق الآن هذا، يقول هني عبارة قد ينتزع الشبه من نفس التضاد، خب أنا أشير الإشكال بغض النظر عن في جواب أو لا، الشبه ما هو وجه الشبه صحيح، يعني قد ينتزع وجه الشبه من نفس التضاد، شوف ينتزع وجه الشبه من نفس التضاد، ما قال وجه الشبه هو نفس التضاد، قال ينتزع وجه الشبه من نفس التضاد، هل معنى ذاك أن وجه الشبه هو نفس التضاد؟ المفروض يقول واعلم انه الشبه هو التضاد، مو ينتزع الشبه الذي فسرته بوجه الشبه ماذا من نفس التضاد، صار نفس التضاد مو وجه الشبه، منتزع وجه الشبه ينتزع من نفس التضاد، واضح اشكال هذه تناسب، يعني هذا الظاهر يتناسب مع كلام التفتزاني او لا تفتزاني، يقول وجه الشبه هو نفس التضاد ثم ينزل التضاد منزلة التناسب، بعض لهذا قال إلا ذكر التفتزاني في إشكال وكذا. نحن الآن ما نريد ندخل هاي، بس هي ظاهر عبارة التفتزاني. أنتم بعد تأملوا في المطلب، هل الإشكال هذا يريد أو لا يريد؟ أنا أثرت إليه ما أدري يعني هذا، يعني ما نريد ندخل الآن هذا الإشكال صح أو مو صح، فتأملوا فيه لكي لا نطول لكم البحث. خب راح طويل فلحن نطير أكثر. هذا العامل الأول، إذا هذا المقام الأول انتهينا به والحمد لله. خب المقام الثاني، ما هو الدواعي لمثل هذا التشبيه؟ هذا بحث أسهل، وإن لا وإن كان فيه أيضا مطلب الآن. ما هو الدواعي أن يأتي الشخص ويقول زيد الجبان كالأسد؟ ذكر الخطيب القزويني وأيضا الشارح التفتازاني أن هناك ماذا؟ داعيان لذلك. عبر عن أحدهما بالتمليح، إذن الداعي الأول هو التمليح والداعي الثاني هو التهك، هو التهكم. ووقع النزاع بين كلام الخطيب وكلام المرزوقي الذي سينقل عبارته التفتازاني، أن النسبة، هي متصيد المطلب، أن النسبة بين التهكم والتمليح ما هي؟ وهذا يتوقف على بيان المراد من التمليح والمراد من التهكم. وإذا أردنا أن نبين النزاع بشكل آخر، هل يجتمع التمليح والتهكم في مثال واحد أو أنه لا يجتمعان؟ إذا فرضنا أن هناك تمليح فلا يوجد تهكم، إذا فرضنا أن هناك تهكم فلا يوجد تمليح، هل يجتمع عنوان التمليح والتهكم في مثال واحد أو لا يجتمع؟ هناك عبارة الخطيب ماذا؟ قد يفهم منها شيء خلاف عبارة المرزوقي الآن كما سنبين. فنشرح أولا عبارة الخطيب. لا، المرزوقي من سيأتي إن شاء الله بعد ذلك كلام عن المرزوقي، الهدف من نقل الكلمات وكذا. أولا الآن نشير إلى كلام الخطيب القزويني. المراد من التمليح هو ماذا؟ هو إتيان كلام فيه ماذا؟ فيه ملاحة وظرافة، بمعنى أن غرض المتكلم من الكلام تلطيف الجو، احنا بعبارتنا لا السخرية والاستهزاء، لا، رفع الكآبة عن الشخص الآخر، رفع إزالة السآمة، جلب الانشراح، الظرافة. واضح معناه؟ وصلت المقصود؟ مثل الآن احنا جالسين نتضاحك فيما بيننا، لا نسخر، لا يسخر أحدنا من الآخر، فقط نريد أن ماذا؟ أن نزيل السآمة والكآبة ونوجب جلب انشراح الصدر إلى الطرف دون قصد السخرية والاستهزاء. لم يقصد السخرية والاستهزاء. إذن إذا كان المتكلم قاصدا لجلب انشراح الصدر وظرافة فقط دون السخرية والاستهزاء، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تمليح، ملاحة. في مقابل الملاحة عبر الخطيب بالتهكم، والمراد من التهكم هو السخرية والاستهزاء. سواء أريد مع السخرية والاستهزاء الضحك وإزالة السآمة أو لا، فيكون التهكم له كم مورد؟ له موردان. المورد الأول مجرد السخرية والاستهزاء، لا يريد أن يضحك أحد، هو جالس هذا زيد الجبان، ماذا يقول للجبان؟ أنت كالأسد، استهزاء وسخرية. هذا المورد الأول. المورد الثاني السخرية والاستهزاء مع ماذا؟ مع هدف آخر، وهو إضحاك الآخرين، جلب الانشراح للآخرين، كأن كانوا جالسين في مجلس وهناك وكان زيد الجبان موجود، فقال هذا الشخص لهذا الجبان أنت كالأسد، استهزاء وسخرية وماذا؟ ولإضحاك الآخرين. هذا يسمى ماذا؟ تهكم. إذن التهكم ما هو؟ التهكم هو مطلق ما يوجد فيه سخرية واستهزاء، سواء اجتمع مع شيء آخر أو لا. بناء على هذا، هل يجتمع السخرية، هل يجتمع التمليح، بناء على هذا الكلام هل يجتمع التمليح مع التهكم أو لا؟ نقول لا يجتمع. ليش؟ التفت الآن. لأنه أخذ في حقيقة التهكم أنه فقط وفقط يراد منه ماذا؟ إضحاك الطرف الآخر، الطرافة، بشرط عدم وجود داع آخر، عدم الإضحاك، عدم السخرية والاستهزاء. التمليح، نعم، أخذ في حقيقة التمليح أنه الطرافة وإزالة الكآبة بدون وجود قصد السخرية والاستهزاء، وأخذ في حقيقة التهكم وجود السخرية والاستهزاء، فحينئذ لا يمكن أن يجتمعان. لماذا؟ لأنه في أي كلام نقول لا يخلو هذا الكلام، إما فيه سخرية واستهزاء أو لا. إن وجد فيه سخرية واستهزاء فهو ليس تمليح، وإن لم يوجد فيه سخرية واستهزاء فهو تمليح. لا يمكن، لأنه في مورد لو دخلت اجتمعه يتقول سخرية واستهزاء زائد ماذا؟ إزالة الكآبة. هذا مثال مورد لماذا؟ للتهكم. إذن لا يجتمعان. ولهذا الخطيب ماذا عبر؟ قال بواسطة تمليح أو تهكم، أو ما قال وا تهكم. مما يظهر من عبارته أن العنوانان لا يجتمعان، ولهذا فسر التفتازان عبارة الخطيب برجوعها إلى ماذا؟ إلى سلب وإثبات. هكذا نقول. إذن خلاصة المطلب نقول هكذا: إما أن يكون القصد هو الضرافة والملاحة بدون استهزاء وسخرية، وإلا استغفر الله مو أقول لا إما أن يكون وإما يعني إما أن يكون القصد هو السخرية، استغفر الله، الضرافة والملاحة من دون سخرية واستهزاء أو لا. واضح لو أكتب السبورة؟ شوف، إما أن يكون القصد، القصد إما أن يكون ضرافة وملاحة أو لا. هذه الضرافة وهذه الضرافة ماذا نسميها؟ تمليح. هذا لا ماذا نسميه؟ تهكم. خب هذا لا فيه كم مورد؟ موردين. المورد الأول نفس الضرافة ملاحة زائد سخرية واستهزاء أو استهزاء فقط، والجامع بين ماذا؟ الجامع بينهما موجود سخرية واستهزاء، فيدور أمرهم بين النفي والإثبات، ما يمكن يجتمعون. واضح؟ ضرافة ملاحة فقط، هذا يعني قصدي بدون شيء آخر.
هذا اللي هو الملاح اللي سميناه
تمليح.
تمليح
لا تلميح. تمليح لا تلميح.
تمليح
تمليح لا تلميح. ملاحة، حط ملاحة يعني نكت. خب فإذا كان فقط ظرافة وملاحة تمليح، إن كان لا، ما هو إلا فيه سخرية واستهزاء، إما معها ملاحة وإما لا توجد فيها ملاحة، هذا نسميه تهكم، هذا نسميه تمليح. إذا يمكن يجتمعون في مورد؟ نعم هذا فيهم تهكم، موردين. إذا التهكم له موردان، هل يمكن أن يجتمع ولا يمكن أن يجتمع؟ لا يمكن أن يجتمع قطعا. ليش؟ لأن المورد إذا وجد فيه سخرية واستهزاء قطعا ما صار تمليح، وإن وجد فيه ملاحة
بشرط لا.
أن هذا بشرط لا وهذا لا، لا بشرط. على أي حال، هذا كلام من تعبتون لو واصل. هذه عشان ما ينقطع بس نكمل، هذه هاي نظرية من، هاي أحد النظريتين، فلا يمكن أن يجتمع في مثالين. نظرية أخرى الثانية، ما يظهر من عبارة المرزوقي، وهذا المرزوقي يستشهد بكلامه وكلامه عندهم قدوة وحجة. في هل يمكن اجتماع التهكم والسخرية أو لا، التهكم والتمليح. المرزوقي يعبر عنه بالإمام، وهو قدوة لأنه كثير متتبع لكلام العرب وسابر في كلام العرب، فيحتج بينهم بكلامه. فإذا صار نزاع مثلا بين الخطيب وبين مثلا شخص آخر، يقول انظروا ماذا قال الإمام المرزوقي، واضح؟ لأنه متتبع كثير في كلام العرب ويستشهد بكلامه، من أهل الاختصاص والخبرة في الاصطلاحات وفي استعمالات اللغة العربية. وهو عنده كتاب ماذا معروف؟ شرح الحماسي، مر عليكم قبل، شرح الحماسي، هذا الكتاب موجود فيه
شارح معلقات السبع،
هو اللي عرف عنه أنه شارح هذا اللي هو
الزوزني،
يمكن هم هذا الزوزني، الزوزني بلي، هذا المرزوقي عنده شارح الحماسي. الحماسي أبيات أشعار كلها فيها حماسة وشجاعة،
اسمه شارح الحماسي،
الحماسي نعم، أو يعبرون في قول الحماسي، كله قول الحماسي، قول الحماسي، هذا كله إمام مرزوقي شارح، يقول في قول الحماسي يعني الأبيات، كتاب كل ألف للأبيات المتعلقة بالشجاعة والحرب وما أدري إيش، جاء المرزوقي وشرح هذا الكتاب، وهما أهم الكتب عندهم يعني في البلاغة وتتبع النكات البلاغية. خب المرزوقي يظهر من بعض من 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 أحد عباراته، جاب عنده عبارة يظهر منه أنه يجتمع عنوان التمليح مع عنوان التهكم، فيمكن أن يجتمع. لماذا؟ هذا كله في عبارة المصنف بس يعني متصيد. يقول المراد من التهكم، المراد من أولا التمليح هو ما فيه ظرافة وملاحة كما أشرنا، والمراد من التهكم ما فيه سخرية واستهزاء. وكلاهما لا بشرط، يعني إذا رأيت ظرافة وملاحة فقل تمليح، إذا رأيت سخرية واستهزاء فقل ماذا؟ فقل تهكم. فقط الآن يمكن يجتمع، يمكن يجتمع، يمكن أن يأتي شخص ويأتي بضرافة وملاحة ويكون قاصدا للسخرية والاستهزاء، فماكو مانع أن يجتمع التمليح والتهكم في مثال واحد. لماذا؟ لأن المراد من التمليح هو قصد الضرافة والملاحة، فكل مورد رأيت فيه قصد الضرافة والملاحة فهو تمليح، والمراد من التهكم قصد السخرية والاستهزاء. فإذا جاء مورد أراد المتكلم فيه سخرية واستهزاء مع ظرافة وملاحة، الذي قلنا أنه في المبنى الأول هذا تهكم، يقول لا هذا متهكم، هذا تهكم من جهة السخرية والاستهزاء وتمليح من جهة الظرافة والملاحة. إذن يقول ظاهر عبارة المرزوقي بأن التهكم هو السخرية والاستهزاء، سواء السخرية والاستهزاء، واضح؟ ولا يصح لكم أن تقولوا سخرية واستهزاء مع ماذا؟ مع ظرافة وملاحة. تذكرون هذا المورد اللي قلنا أو لا، أو السخرية فقط. يقول إذا كان عندك سخرية مع ظرافة وملاحة هذا مثال مو للتهكم، مثال للتمليح والتهكم، واضح؟ إذن يمكن أن يجتمعا في مثال واحد. قصد المتكلم، إذا قصد الضراف والملاحة تمليح، إذا قصد استخلاص سزاة تهكم، فيمكن أن يجتمعا في مثال واحد فيصح. فهالدواعي ماذا؟ تهكم وتمليح.
يعني قصد إذا مثال فيه ضراف وملاحة وفيه أيضا تهكم السزاة
مثال اثنين،
فنقول هذا مثال للأمرين.
أما على المبنى الأول نقول مثال لماذا؟ فقط. لا يقول آه مثال الاثنين. نقرأ بس هذا المقدار وبعد ذلك لو نرتاح بس عشان ما هذا بس نقرأ هذا المقدار. يقول ثم شوف العبارات المصنف يحتاج لترتيب. يقول ثم ينزل الطوال منزلة التناسب بواسطة تمليح. هاي التمليح ماذا؟ دواعي ماذا؟ دواعي هذا التنزيل، دواعي هذا ماذا؟ هذا النوع من التشبيه. ما معنى التمليح؟ قال التمليح أي إتيان بما فيه ملاحة وظرافة. أنا عبرت أوضح إزالة الكآبة والسآمة وجلب الانشراح عشان يتضح المطلب. أي إتيان تمليح يعني ماذا؟ إتيان بما فيه ملاحة وظرافة. ففسر التمليح اللي هو تفعيل، هي مصدر باب تفعيل. الإتيان بماذا؟ بالمبدأ ملح يملح ملاحة. تمليح تفعيل، تفعيل يعني إتيان المبدأ، إتيان ما فيه ملاحة، واضح؟ ففسر التفعيل بماذا؟ بإتيان المبدأ كما ذكر في الصرف. تمليح يعني إتيان بما فيه ملاحة وظرافة. يقال ملح الشاعر فعل تفعيلا، باب التفعيل بيقول لك مثل فرحة تفريح، ما نقول تفريح، ما تفريح يعني إتيان شيء فيه ماذا؟ فرح. فرح تفريحا، ملح الشاعر إذا أتى بشيء مليح. وقال الإمام المرزوقي في قول الحماسي كذا، شوف بس أنا أبين لكم الشاهد، يقول إن قائل هذا البيت قد قصد بها الهزء والتمليح، يعني جمع بين الهزء الذي هو التهكم والسخرية وبين التمليح في مثال، وقال أن الشاعر قصد من هذا المثال بغض النظر عن ماذا، جمع بينه، أراد التمليح وأراد السخرية الهزء، فجمع بينهما في مثال واحد. خب يقول خطر العبارة فيها مطلب، قال أو تهكم. ما معنى التهكم؟ أي سخرية واستهزاء. فيقال للجبان ما أشبهه بالأسد، وللبخيل هو حاتم، واضح بيناها. خب هذا مثال لماذا في عبارة الخطيب؟ يقول التفتازاني هو عبارة الخطيب ماذا قال؟ قال تمليح أو تهكم. خب هذا يمكن أن يكون مثالا للتمليح، المثال اللي ذكرهم، ويمكن أن يكون مثالا للتهكم. ما قال يمكن أن يكون مثال لكليهما، واضح ليش؟ لأن الخطيب لا يقبل ذلك. دقة التفتازاني يقول كل من المثالين صالح للتمليح والتهكم، يعني أو التهكم،
يعني ما يقصد
الاثنين. لا لا نشوف العبارة بتتضح. وإنما يفرق بينهما، ما هو الفرق؟ يقول هذا المثال صالح لأن يكون مثالا للتمليح، متى؟ إذا قصد ماذا؟ الظرافة والملاحة. ويمكن أن يكون مثالا للتهكم إذا قصد السخرية والاستهزاء، واضح؟ وإن أراد أيضا وإن أراد أيضا ماذا؟ الظرافة. يقول كل من المثالين صالح للتمليح والتهكم، يعني يقول لا تتوهم من عبارة الخطيب أنها مثال للتهكم وترجع على أقرب المارد، لا، كل مثال تجيبه يصلح لك إليهما بالحاض القصد، لأن الفارق ما هو؟ فارق قصدي. فالمثال الواحد صالح لكلا الأمرين والفارق بينهما القصد، واضح؟ يقول فيقال للجبان كذا، وإنما يفرق بينهم يعني بين التمليح والتهكم بحسب المقام. كيف؟ فإن كان القصد إلى ملاحة وظرافة دون استهزاء وسخرية، شوف بشرط لا دون نعم بأحد فتمليح، وإلا وش وإلا يعني هاي إلا كم مورد فيها؟ موردين، إما أنه قصد السخرية والاستهزاء فقط، أو قصد استهزاء مع الملاحة والظرافة. يقول وإلا فتهكمون، واضح يعني ظاهر العبارة أنه إلا يعني وإيش؟ يعني يدور أمرهما بين النفي ثبات، لا يمكن ان يجتمعا الا تقول هذا والا كذا، يعني ما يمكن يجتمعون.
يعني
اذا لم يقصد الملاحه والظرافه بدون استهزاء وسخريه فهو تحكم. يعني كيف تحكم؟ يعني اما انه قصد الملاحه والظرافه مع الاستهزاء والسخريه، او قصد فقط وفقط الاستهزاء والسخريه. بقى شيء فقط بسيط يتعلق بهذا المطلب، كم سطر في كلام الامام المرزوقي ياتي، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.